بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. طبعا احنا دراستنا للكتاب المقدس هي اهم دراسه. قديس يوحنا ذهبي الفم يقول كده ان الجهل بالكتاب المقدس هو عله جميع الشرور. يعني عايز تصلح ناس عرفهم الانجيل، عايز تسيب ناس يعيشوا زي ما هم وفي جهلهم وتغييرهم يبقى صعب او مستحيل، ابعدهم عن الانجيل. فاحنا جميل ان احنا كده نقعد حوالين الانجيل ونستوعب. وابونا مرقس ادالنا نظرة شاملة للكتاب المقدس على جزئين، وادالنا نظرة شاملة لاسفار موسى الخمسة. النهاردة ادينا جولة سريعة مع بشارة معلمنا مرقس. ارجو التركيز والانصات. أبونا عايزه كده يبص لوجوهكم، ربنا يديله أكتر، مش يبص لوجوهكم اللي ربنا عطوله يقوله بس خليهم دول ما ينفعوش يطلعوا لهم. ها؟ هو يبص لوجوهكم يدي أكتر، دي هتبقى صعبة في الحقيقة. صعبة من جهة الوقت، يعني ما أقصدش من جهة أن ربنا يعني يعطي في وجوهكم نعمة. بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر الامثال الاصحاح 25 الايه 25: مياه بارده لنفس عطشانه، الخبر الطيب من ارض بعيد. مياه بارده لنفس عطشانه، تصوروا نفس ماشيه في البريه وعطشانه، ومش تديها مجرد كوباية مية، لكن مية ساقعة. طبعا دي حاجة تبقى ملزة جدا للنفس. مياه باردة لنفس عطشانة، الكتاب بيشبه ده بإيه؟ الخبر الطيب. وكلمة الخبر الطيب هي كلمة الخبر السار، هي كلمة الخبر المفرح، هي كلمة البشارة، هي كلمة إنجيل. مياه باردة لنفس عطشانة، الخبر الطيب من أرض بعيد. وإحنا بنسلك في برية العالم مفيش حاجة تروي ظمأ نفوسنا وتنعشنا وتفرحنا قد الخبر الطيب، اللي هي إفانجيليون باليوناني، اللي هي كلمة الإنجيل. طبعا انا اخترت الآية ديت لان زي ما ابونا قال حديثنا هيبقى عن نظرة شاملة لانجيل ماري مرقس. طيب البشارة المفرحة دي ايه المحور بتاعها؟ المحور بتاعها انجيل القديس يوحنا الاصحاح الاول الآية 45: في لبس وجد نثنائيل وقال له: وجدنا. خبر المفرح ده بخصوص مين؟ الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء. مين بأكثر تحديد؟ يا فيلبس قال: يسوع ابن يوسف الذي من الناصرة. فقال له نثنائيل: أمن الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح؟ معقولة تيجي حاجة كويسة من الناصرة؟ يجي خبر طيب من الناصرة؟ يجي كوب ماء بارد لنفس عطشانة من الناصرة؟ قال له فيلبس: تعالى وأنظر. وأنا بقول لنفسي وبقول لكم: تعالوا انظروا، تعالوا انظروا. شخص عجيب، شخص تعب. قال عنه إنجيل القديس يوحنا الإصحاح الرابع: ولما تعب يسوع جلس هكذا على البئر. من تعبه قال عنه معلمنا القديس متى في الإصحاح الثامن إن هو نام في السفينة. لكن هذا الشخص التعب قال: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. هو تعبان لكنه يريح التعب، خبر صار. هو الملك الموعود به، عشان كده في ميلاده المجوس سألوا أين هو المولود ملك اليهود. لكن العجيب في هذا الشخص أنه هذا الملك يدفع الجزية، زي ما قيل في متى 17: أما يوفي معلمكم الجزية. هذا الشخص الإلهي قيل عنه انه ببعل زبول يخرج الشياطين، في حين ان نراه يؤمر الارواح النجسة فتطيعه. هذا الشخص الالهي قدم جسده للعالم، يوحنا 6 هذا هو الخبز الحي النازل من السماء الواهب الحياة للعالم. في حين أنه من جهة نفسه مرضاش يحول الحجارة الخبز عشان يأكل، يعني بيعطي شبع للعالم، لكن هو ارتضى في جسده أن يجوع. هذا الشخص الإلهي يا أحبائي اللي خرج من الناصرة، اللي تعجب نثنائيل لما سمع، مات بين مذنبين زي ما أي واحد يسمع هذا الخبر الصار يتعجب. إزاي سيد المسيح الشخص الإلهي دوت إزاي يعلق على صليب بين سماء وأرض زي ما بتقول الترتيلة وبين لصين، لكنه مات لكي يخلص الخطاة. هو ده الخبر الصار، هو ده الإنجيل. بيع بثلاثين من الفضة لكن دمه كان يكفي لشراء العالم كله. قد افتديتم زي ما لنا القديس بطرس من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الأباء، لا بأشياء تفنى من فضة ولا ذهب لكن من دم كريم. الدم اللي اشترى العالم كله بيع بثلاثين من الفضة من الناصرة يخرج شيء صالح. كلمة التناقض يا أحبائي، تقولوا لي إزاي؟ أقول لكم كلمة فيلبس تعالى وأنصر. إن كان حديثنا النهاردة عن نظرة شاملة لإنجيل ماري مرقس، فلذيذة أول آية في إنجيل معلمنا القديس ماري مرقس الإصحاح الأول الآية الأولى، بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله، أول آية. طب محور إنجيلك يا ماري مرقس، قال في مرقس 10 الآية 45، لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه عوض عن كثيرين. يبقى إنجيل ماري مرقس بادي إنجيل يسوع المسيح ابن الله، المحور بتاعه هي الآية ديت، مرقس 10:45، ابن الإنسان لم يأتي ليخدم. المسيح مش جاي علشان يقعد يتكئ والآخرين يخدموه، لكن جاي علشان يخدم. عجيبة يا أحبائي، كل الرعاة اللي رأيناهم في العهد القديم كانت الخرفان من أجل الراعي. هابيل لما ربى قطيع كان بيربي القطيع ليه؟ من أجل نفسه، عشان ياخد من القطيع ويقدم ذبيحة عن نفسه، فكان دائما الخراف من أجل الراعي. لكن اليوم بنسمع خبر صار إن الراعي الصالح هو اللي إيه؟ بيبذل نفسه عن الخراف. ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. إن كان موضوعنا نظرة عامة أو نظرة شاملة لإنجيل ماري مرقس، فأنا بحب يعني إيه ندخل للموضوع بتدرج. قبل ما أدخل لإنجيل ماري مرقس، إنجيل ماري مرقس دوت جزء من العهد الجديد، فأحب الأول ألقي نظرة سريعة. طبعا إحنا كنا اتكلمنا قبل كده نظرة شاملة للكتاب المقدس، بس قبل ما أعمل فوكس يعني زي ما بيقولوا جماعة بتوع التصوير على ماري مرقس، أحب أخد الصورة من بعيد الأول. نظرة سريعة كده للكتاب المقدس عشان أشوف ماري مرقس ده فين، هلاقيه وسط أربع أناجيل. هبص بصة سريعة على الأربع أناجيل وبعد كده راح داخل لماري مرقس. بحب أعمل لماري مرقس أنا مقدمة، يعني ما تخلش كده على الرجل على طول. أولا إحنا عارفين العهد الجديد عبارة عن أربع أقسام. أقسام الشريعة اللي هي الأناجيل الأربعة، متى ومرقس ولوقا ويوحنا. الأناجيل الأربعة باختصار بتقدم لينا حياة وأعمال السيد المسيح، متى ومرقس ولوقا ويوحنا، دول أربعة. طب ليه أربعة؟ لأنه أربع جهات الأرض أربعة، فالأناجيل الأربعة بتقدم لنا المسيح للعالم كل، المسيح اللي جاي من أجل كل المسكونة، من أجل أربع جهات الأرض، فعشان كده كان لازم الأناجيل تبقى أربعة. طيب القسم الثاني سفر تاريخي. لو تذكروا أسفار العهد القديم كانت فيها أسفار الشريعة، أسفار التوراة، كان بعديها 12 سفر تاريخي. أسفار الشريعة تمثل أناجيل الأربعة، 12 سفر تاريخي يمثله سفر واحد هو سفر الأعمال. طب ليه واحد؟ لأنه بيحكي قصة انتشار الإيمان الواحد، الكنيسة الواحد، الكرازة الواحد، فكان لازم يبقى سفر واحد. ما ينفعش يبقى فيه سفرين تاريخيين، لأن هي قصة كرازة واحدة، كرازة بمسيح واحد، بإله واحد، برب واحد، بمعمودية واحد. فالقسم الثاني هو سفر الأعمال. كان لابد أن يوجد في الكتاب المقدس سفر أعمال الرسل، لأنه بدون وجود سفر الأعمال كان حيبقى فيه حلقة ناقصة في الكتاب المقدس. عندنا الأناجيل الأربعة من أول ميلاد المسيح وحياته وتعليمه لغاية صلبه وموته وقيامته. نفاجأ بعد كده في الرسائل في مؤمنين في روما، مؤمنين في غلاطيا، مؤمنين في أفسس. الله، طب إزاي؟ ده المسيح كان قاعد في أرض إسرائيل، طب إزاي الكرازة وصلت للناس دول؟ فكان لابد أن يوجد سفر الأعمال، الجسر اللي بيربط البشائر الأربعة بالرسائل. إن لم يوجد سفر الأعمال في الكتاب المقدس كان حيبقى فيه سؤال. الإيمان المسيحي النهاردة اللي أكثر إيمان له أتباع في العالم كله، أكثر إيمان له أتباع في العالم كله، إن كانوا الكاثوليك مليار، فتاني دين بعد المسيحية دين الإسلام مليار. طب دول الكاثوليك بس، طب ضيفوا عليهم بقى الأرثوذكس الخلق دينيين والغير الخلق دينيين، روسيا وأوروبا الشرقية كلها واليونان وأبرس ومصر وأنطاكيا وأثيوبيا وإريتريا، فأكثر دين له أتباع. كان حيجي سؤال، الدين ده انتشر ازاي؟ ازاي يعني الدين ده انتشر في العالم كله؟ دول مسكوا سيف، دول اغروا الناس، دول يعني قالوا وعود تشجع الناس على الدخول في دين الله، يعني ازاي الايمان ده انتشر؟ فكان لابد ان يوجد سفر الاعمال عشان نشوف ان الايمان ده ما انتشرش بالسيف، لكن كان سيف على رقاب الكارزين. كانوا ناس بسطة مقيدين في سلاسل، لكن حين كرزوا اهتزت العروش امامهم. لما وعظ بولس ارتعب فيليكس الوالي، فكان لازم يوجد سفر الأعمال، السفر التاريخي. طب بعد كده عندنا الرسائل تمثل الأصفار الحكمة في القديم، 21 رسالة، وكانوا لابد أن يكون 21، ما كانش ينفع يبقى 20 ولا 22، لأن 21 7 في 3، 7 رقم كامل، 3 الثالوث. الحياة المقدسة كما هي في فكر الله المثلث الأقانيم، ناخدها منين؟ من الرسائل. الرسائل هي المسيحية المعاشة، الرسائل هي وصايا يسوع المسيح وتعاليمه إزاي تحولت أو نزلت لواقع الحياة يعيش بها المؤمنين في 21 رسالة، 14 بولس و7 الكاثوليكون. لأن كلمة الله لابد أنها تحوي نبوة، لأنه أي كتاب لا يحوي نبوة فهو ليس من الله، أي كتاب لا يحوي نبوة فهو ليس كتاب من الله. إن حوى نبوات ذكرت في كتب أخرى فهو أيضا ليس كتاب من الله، لأن ما ذكروا ذكروا سابقين له. فلابد أن كتاب الله يحوي نبوة. يعلمون بالآتيات فنعلم إنكم أله، أنا من البدء أخبر بما هو في الآخر. فكان لابد أن كتاب الله يحوي نبوة، فزي ما حوى نبوة في العهد القديم الأنبياء الكبار والصغار، فحوى في العهد الجديد كتاب واحد للنبوة، وما كانش ينفع غير أن يكون في كتاب واحد للنبوة، لأن غاية النبوة كلها هي إيه؟ هي مجيء المسيح ونهاية حياة الظهر الآتي وبداية الأبدية السعيدة. أدي الغاية الأخيرة اللي كل النبوات بتشاور ليه. فما كانش ينفع يكون عندنا سفرين نبويين، لأن هي نبوة واحدة، هي غاية واحدة، هي نهاية واحدة بينتظرها الإنسان، وهي مجيء المسيح الثاني. فختم العهد الجديد بالسفر النبوي، سفر الرؤيا. لذيذ أول سفر متى وآخر سفر الرؤيا. أول سفر متى تكلمنا عن المسيح الملك المرفوض، لأن إنجيل القديس متى محوره المسيح الملك. طب آخر سفر، سفر الرؤيا، تكلم عن المسيح المتوج كملك الجالس على عرشه اللي الكل خاضع وساجد أمامه. فبدأ بالملك المرفوض في متى، انتهى بالملك المتوج في الرؤيا. طيب احنا موضوعنا ماري مرقس. طب ماري مرقس ده انجيل من وسط الاناجيل الاربع، فنقرب شوية من الاربع اناجيل وبعد كده نروح لماري مرقس. واحنا بنقرب للاربع اناجيل عايز اعرف نمرة واحد، ايه هو الانجيل؟ ما هو الانجيل؟ الانجيل يا احبائي ليس كتابا اوحى به للمسيح، يعني المسيح ما جاش وأوحي له بكتاب يبقى ده إنجيل النصارى، أو المسيح ما جاش علشان يكتب كتاب. البعض يسأل فين الإنجيل بتاع المسيح، فين الكتاب اللي كتبه المسيح؟ ما كناش محتاجين يا أحبة أن المسيح يتجسد عشان يكتب كتاب، لأنه يكفي الأنبياء اللي جيهم قبل كده جيهم وكتبوا كتب، فما كانش الأمر محتاج لتجسد ابن الله علشان يكتب كتاب، ما كان أوحى بالكتاب دوت ليه رسل. أمال إيه هو الإنجيل؟ الإنجيل هو شخص المسيح. المسيح لم يكتب إنجيل لكن هو ذاته الإنجيل. فمن هنا تقودنا لمعنى كلمة إنجيل. كلمة إنجيل معناها إيه؟ كلمة إنجيل زي ما قلت لكم إفانجيليون باليوناني هي الخبر السار أو البشارة المفرحة. استخدمت كلمة الإنجيل في ثلاث استخدامات. الاستخدام الأول ذكرت لفظ الإنجيل في الكتاب المقدس في العهد الجديد 75 مرة في وسط 27 سفر، كلمة إنجيل أو البشارة المفرحة، زي ما هنسمع مثلا بولس يتكلم إنجيل المسيح في روميا. البعض يقول لك فين إنجيل المسيح؟ أو في إنجيل رايح من عندكم؟ أو بولس يقول الإنجيل الذي كرست به، طبعا عندكم إنجيل بتاع بولس فينه؟ أو إنجيل رايح؟ لا لا لا، لفظة الإنجيل هنا معناها الخبر السار. ده استخدام الكلمة أو ده المعنى اللفظي بتاع الكلمة. طيب لو استخدمنا كلمة إنجيل بنطلقها على إيه في حصر لفظها؟ بنطلقها على أول أربع كتب في العهد الجديد: الإنجيل بحسب متى، الإنجيل بحسب مرقس، الإنجيل بحسب لوقا، الإنجيل بحسب يوحنا. طب استوحناها منين؟ استوحناها من ماري مرقس. بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله. فمن هنا لفظ إنجيل إف أنجيليون في حصر لفظه يطلق على البشائر الأربعة. ليه؟ لأن البشائر الأربعة هي دي اللي بتحوي الخبر السار زي ما هنشوف بالتفصيل. طب الاستخدام الدارج لكلمة الإنجيل يطلق على كل أسفار العهد الجديد. يبقى هي الكلمة كخبر صار وردت 75 مرة في 27 سفر في العهد الجديد. في حصر لفظها تطلق في المعنى بتاع الكلمة بالضبط، تطلق على متى ومرقس ولوقا ويوحنا. طب بالنسبة للعامة كلمة إنجيل في ودنا إيه؟ هي أسفار العهد الجديد كلها. لما نيجي مثلا في البيت أقول لماما ماما فين الإنجيل؟ أقصد إيه بالإنجيل؟ الكتاب المقدس كله. زي ما كل أسفار العهد القديم أطلق عليها لفظ الإيه؟ التوراة، في حين أن التوراة دي المقصود بيها أسفار موسى الخمس، لكن بنطلق على كل العهد القديم أسفار التوراة زي ما بنطلق على كل العهد الجديد لفظ الإنجيل. طب إيه محور الإنجيل؟ محور الإنجيل يا أحبائي الإنجيل بحسب متى. نقدر بقى نشيل كلمة إنجيل ونحط معناها البشارة المفرحة بحسب ما دونها متى. هي ذات البشارة المفرحة الإنجيل بحسب ما كتب ماري مرقس زي ما دونها ماري مرقس. وأول ما نستخدم كلمة الإنجيل بحسب متى أو مرقس أو لوقا أو يوحنا كان القديس يوستين الشهيد في سنة 150 ميلادية. طيب المحور أربع أناجيل زي ما قال عنهم أوريجانوس، أربع كتب يكونوا إنجيل واحد أو أربع صور يصوروا صورة واحدة. إيه البشارة المفرحة اللي بيحتويها متى ومرقس ولوقا ويوحنا؟ الإشارة دي أقدر ألخصها في كذا نقطة. النقطة الأولانية تبدأ بميلاد السيد المسيح: ها أنا أبشركم الملاك بفرح عظيم. كلمة إنجيل بشارة مفرحة، فالبشارة المفرحة بدت بالميلاد، يبقى خبر الميلاد. طب خبر الميلاد لوحده يكفي أن يكون دي البشارة اللي تصر البشرية؟ هو خبر مفرح أن الإله صار مع الناس، لكن مش كفاية، عاش مع الناس شوية وترك الأرض. طيب تكتمل البشارة دي بالجزئية الثانية: حياة السيد المسيح. كان ممكن السيد المسيح ينزل يصير في الهيئة كإنسان ويصلب مثلا لو هي القضية قضية الصليب. لا، أنا محتاجه جزء من الخبر المفرح اللي يسر قلبي اللي يبهجني اللي يفرحني هو حياة الإنسان الكامل يسوع المسيح. إزاي عاش؟ إزاي يتعامل مع الناس؟ إزاي قابل المواقف المختلفة؟ إيه كانت ردود أفعاله مع الناس اللي كانوا بيحبوه، مع الناس اللي حبوه ضعفوا، مع الناس اللي بيضمروا له شر؟ إيه الحياة المثالية كما هي في فكر الله؟ ده جزء من البشارة المفرحة، ده جزء من الخبر اللي يسر قلبي. أفرح لما أتكلم عن المسيح المتجسد اللي في اتضاع ولد في بيت لحم، أفرح لما أتكلم على مسيح الناصرة، مسيح الجليل، الإنسان الكامل، إزاي عاش، إزاي كان يقضي يومه، إزاي كان بيتعامل، إزاي الحياة اللي عاشها. ده جزء من البشارة المفرحة، انت جسد وعاش. وانتهت القصة على كده، هذا ليس لي بالخبر الصار، لأن المسيح ده إنسان الله الكامل، لكن يكمل الخبر الصار بموته، لأن هو قال عن نفسه حبة الحنطة إن لم تمت فلا تأتي بصمر. عشان أعطيكوا الحياة اللي أنا عشتها، عشان أعطيكوا تعيشوا العيشة اللي أنا عشتها، لابد أن حبة الحنطة دي تدفن في الأرض لكي ما تأتي بثمر كثير. اتدفنت حبة الحنطة، طلعت بلايين من حبات الحنطة. اندفن المسيح في الأرض فأثمر، أقول إيه، ملايين المسيح، هما مسيح واحد، فيكمل الخبر الصار بموته. إن كان المسيح مات وانتهت القصة على كده، عمر ما كان الموت خبر صار، لكن المدة تبعته قيامة. يبقى إيه محور الإنجيل؟ إيه محور الخبر الصار اللي الله بينقله للبشرية عن طريق متى ومرقس ولوقا ويوحنا؟ إيه؟ ربنا جاي يقول لنا أنا هقول لكم خبر يفرح. إيه الخبر؟ الإله صار مع الناس، عاش الحياة المقدسة كما في فكر الله، مات عشان يهبنا حياة، قام عشان يعطي طبيعتنا قيامة وغلبة الموت. لو انتهى الخبر الصار على كده، لا هو خبر مش صار، لان بقى هنا اقبله او ما اقبلهوش، انا حر. لكن لا، يكمل الخبر الصار بان هذا الشخص الالهي اللي تجسد، اللي عاش، اللي مات، هيجي في مجيئه التاني ليدين الانسان. هو اظهر لنا هذا الحب. طب ايه رد فعلنا؟ فينتهي الخبر الصار بمجيء المسيح التاني الديان العادل. ادي محور الانجيل بحسب ما كتب متى، ادي محور الانجيل بحسب ما كتب مرقس، ادي محور الانجيل بحسب ما كتب لوقا ويوحنا. يبقى عرفنا معنى كلمه انجيل، عرفنا المحور. طب برضو فرحت بيها فحبيت يعني اشارككم الفرحه. طب ليه اربعه؟ والبعض بيهاجم يقول لك طب كان يبقى انجيل واحد. ما ماشي، انت هتكتبوا قصه البشاره المفرحه ديت من ميلاده ومن حياته وتعليمه واعماله ومن صلبه ومن قيامته ومن مجيئه الثاني للدينونه، ما كان يكفي كتاب واحد. ليه عندنا أربع أناجيل؟ ليس التكرار، لأنه حاشة لكلمة الله أن يكون فيها تكرار. ربنا يقول الكلمة مرة واحدة، مش محتاج يكررها، فمفيش تكرار في كلمة الله. البعض قال في أربعة لأن دي رؤية خاصة، الرؤية الخاصة اللي شافها مت، الرؤية الخاصة اللي شافها مرقس. نقول له لا، ده كلام مرفوض، لأنه أنت هنا لغيت الوحي، بقت الحكاية اللي شافه مت، اللي شافوا مرقس، هم الفين دور الوحي. فهم مش أربع أناجيل، لأنهم أربع رؤى خاصة لكل إنجيل من الأجيل الأربعة لقصة الخبر المفرح ديت من التجسد للمجيء الثاني. البعض قال لأن الأربعة بيكملوا بعض، لما نحط متى جنب مرقس جنب لوقا جنب، هيكملوا بعضيهم. يعني في حاجات متى ما خدش باله منها فجي مرقس راح مكملها له، أو لو اتبعت الترتيب الزمن الدقيق مرقس كتب، متى كمل له، لو أكمل اللي ناقص الاثنين، يوحنا كمل اللي ناقص الثلاثة. فلوك أحبائي، هذا التقصير لا يتفق مع الوحي. إزاي ننسب للوحي الإلهي تقصير في الكتابة؟ متى ما خدش باله فجيت تاني راح مكمل. أمال إيه يا أحبائي؟ أربع أناجيل لأن صورة واحدة لا تكفي لمعرفة الشخص، صورة واحدة لا تكفي لمعرفة الشخص. عارفين لما يكونوا مثلا في شخص مثلا مطلوب ان يتعرفوا عليه، يعني فما ينفعش يصوروا له بروفيل واحد. يعني لو عايزين يتعرفوا على شخص في المطار، ما ينفعش يبقى ليه صوره واحده، لا، ده لازم تبقى ليه صوره من الوش، وصوره من الجنب، وصوره من الجنب الثاني، كذا وضع، كذا بروفيل. الاربع بروفيلات غير متماثله، يعني لو حطيت البروفيل الاول على الثاني، صوره من الجنب وصوره من الوش، هينطبقوا؟ لا ما ينطبقوش، هما غير متماثلين لكنهم غير متعارضين، غير متناقضين. هما بيدوا صوره للشخص الواحد. اذا كان المسيح في الرمز يا احبائي، لم يكفي رمز واحد علشان يشير لشخصه، يبقى شخصه بذاته لما يكتب عنه الوحي لا تكفي صوره واحده، فمحتاجين الأربع صور علشان تدي صورة واحدة للسيد المسيح. البعض شبهها زي حادثة حصلت، وجي واحد مهندس يكتب تقرير عن الحادثة. المهندس هيهتم مثلا لو قطر قصوا الفلنكات، الخشب ده اللي بيثبتوا عليه الإطبان ما كانش ثابت، الكون بتاع الزلط اللي بيبقى تحت ما كانش ارتفاعه كفاية، الوصلات ما كانش معمول حساب التمدد والانكماش. هينظر للحادثة من منظور هندسي، أصل الفرامل بتاعة القطر كان شكلها إيه. ذات الحادثة ديت لو وصفها واحد دكتور يقولك الحادثة دي تسببت في وفاة كذا واحد، وكسر الذراع الأيمن لكذا واحد، وارتجاج لكذا واحد. طيب لو كتبها راجل صحفي تهمه الإثارة مثلا على سبيل المثال في الخبر، غفوة سائق تؤدي إلى مش عارف إيه مثلا، يعني الرجل الصحفي، الرجل بتاع التأمينات ده هيدفع فلوس التأمين، فلما يجي ينظر للحادثة ينظر من الجانب ده، طب ده كان خطأ مين؟ خطأ السائق ولا خطأ الفنيين ولا، عشان يشوف مين اللي هيتحمل مثلا التأمينات اللي هتدفع مثلا سبيل المثال يعني. فهي حادثة واحدة لكن كل واحد بيكتبها بطريقة تختلف عن الآخر، يبانوا ان هم ده مش يبانوا ده بتأكيد هم غير متطابقين، لكن في الحقيقة هم كلهم بيدوا ايه؟ بيدوا وصف لحادثة واحدة. هكذا يا احبائي الأناجيل الأربعة. متى كتب كمعلم؟ متى ده راجل لاوي يعني بتاع دفاتر وبتاع تدوين أرقام وراجل منظم كده، معلم طبعا سمة المعلمين لابد يكون في تنظيم في تعليمهم. تدخل كده الكلية تلاقي فيه دكتور فيه نقاط، والنقطة دي ألف وب والنقطة دي كذا، مش هو قاعد يسترسل في كلام، في كلام حلو كلام قيم وكلام كبير، بس برضه أنا ما قدرتش أستوعب ليه، لأنه ما حددش نقط منظمة، نقطة مترتبة على نقطة على نقطة، ماشي بترتيب منطقي. فطبيعة المعلم التنظيم. فمتى بيكتب كمعلم؟ مرقس بيكتب كراوي، راوي بيحكي حدوتة. لوقا بيكتب كمؤرخ، وحنشوف الأمور دي بشيء من التفصيل. أما يوحنا بيكتب كمبشر، ككارز بالمسيح. بمعنى آخر أقدر أقول إن متى قدم المسيح الملك، مرقس قدم المسيح الخادم، لوقا قدم المسيح ابن الإنسان، يوحنا قدم المسيح ابن الله. طب الملك اللي ظهر في الهيئة كإنسان، اللي خدم ما جاء ليخدم بل ليخدم، اللي هو في شخصه الإلهي هو ابن الله، ده شخص واحد. بحسب ما أعطت الكنيسة لكل بشير من البشيرين الأربعة، متى خد وجه الإنسان لأنه بدأ إنجيله بالنسب الجسدي، كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم، فخد الحيوان، كلمة حيوان مش أنيمال، حيوان يعني كائن حي، كائنات حية غير متجسدة، الأربع حيوانات اللي حاملين لعرش الله. أول واحد له وجه كوجه إنسان مت، الثاني مرقس وجه الأسد لأنه بدأ إنجيله بالأسد ذائر في البرية، يوحنا توبوا لأنه قد اقترب ملكوت الله، توبوا وأمنوا بالإنجيل، يوحنا في البرية صوت الصارخ. لوقا ياخد الوجه الثالث وجه الثور لأنه بدأ إنجيله بزكريا كاهن العهد القديم اللي كان من ضمن ما بيقدم من ذبائح يقدم الطور. يوحنا ده قدم ابن الله، ده خد النسر لأنه معروف أن النسر يطير على أماكن عالية جدا ويطير وهو يحلق في الشمس، فالقديس يوحنا حلق بينا في اللاهوتيات وقال بينا من البدء الذي لا بداية له إلى أن حط كنسر جسور على الله الكلمة المتجسد، الكلمة صار جسد. شبهوها الدارسين بأربع أنهار في جنة عدن. لما نقرأ سفر التكوين الإصحاح الثاني هنلاقي أن جنة عدن بيسقيها نهر يتفرع على أربع رؤوس. النهر هو نهر الروح القدس يروينا من خلال أربع رؤوس من خلال أربع أناجيل. النهر الأول نهر فيشون، قال عنه الكتاب محيط بأرض الذهب الذهب دوت اللي أعطي للمسيح كملك، فده إشارة لإنجيل متى اللي قدم المسيح الملك. النهر الثاني نهر جيحون، وده المحيط بأرض كوش، وأرض كوش دي سكنها نسل كنعان، وكنعان عبد العبيد يكون لإخواته، فده الخدام العبد. ده إنجيل ماري مرقس اللي قدم المسيح الخادم. طب النهر الثالث نهر حداقل، ده نهر دجلة. طب نهر دجلة ده بيروح لأرض أشور، وأشور دوت من أعدى أعداء إسرائيل، ورغم هذا الله يعطيه كلمة الحياة. ده إنجيل مين ده؟ إنجيل القديس لوقا، لأن زي ما هنشوف برضو في عجالة كده إنجيل القديس لوقا إنجيل النعمة. النعمة يعني إيه؟ يعني الله يعطي من لا يستحق. أشور العدو دوت الله يهب نعمته، زي ما نهر حداقل بيروي أرض أشور. النهر الرابع نهر الفرات، وكلمة فرات معناها غزير، وده القديس يوحنا اللي اتكلم على لاهوت المسيح. يبقى عرفنا معنى كلمة إنجيل، عرفنا محور الإنجيل، عرفنا ليه عندنا أربع أناجيل. أخيرا قبل ما أدخل على ماري مرقس، مين الكاتب؟ عرفنا منين أنه أول بشارة كتبها متى؟ لما نقراها ما تكتبش كده، متى بيكتب ويقول كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم، لا ما قالش كده. ما قالش مرقس بيكتب بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله، ما قالش كده. طب عرفنا منين؟ أولا يا أحبائي، ده راسخ من القرون الأولى في كل الكنائس، إن البشارة الأولى بشارة متى، الثانية مرقس، الثالثة لوقا، الرابعة يوحنا، رغم أنها لم تدون. طب ليه ما كتبوش اسمه؟ ليه متى هو بيكتب قال يا جماعة أنا مت بكتب لكم كيت وكيت؟ في الحقيقة نمرة واحد، لأنه شعروا أنه الكاتب هو الله، مش أنا اللي بكتب، مش متى اللي بيكتب، ده تكلم أناس الله القديسين مسوقين من الروح القدس. تقولي لي طب إيش معنى الرسائل؟ أروك الرسائل، لأن لو أنا قاعد في البيت وجالي جواب مش مكتوب مين الراسل، أعمى أي كلام. لكن لما أعرف أن الراسل ده شخص مهم، شخص عزيز علي، ههتم بالرسالة، فكان لازم الرسائل يكتب فيها اسم الراسل. سفر الرؤية ليه كتب يوحنا أنه هو اللي كتب السفر؟ لأنه أي حد هيقول لي نبوة حوله تعالى أنت مين عشان أشوف مدى مصداقية هذه النبوة، فكان لازم يعلن عن شخصه. لكن الأناجيل الأربعة لك لا، مش أنا اللي كتبت، مرقس مش هو اللي كتب، ده ربنا اللي كتب. الأمر الثاني ما كتبوش أسماءهم كنوع من الاتضاع بتاع أبائنا الرسل، بيخفوا نفسيهم. والعجب لما الأحداث في وسط الإنجيل أشارت له لم يحيط نفسه بهالة مطلقة. يعني مثلا متى بيكتب، مدام ما هو بيكتب كتب لما ربنا دعاه لاوي جالس في مكان الجباية، والمسيح قال له اتبعني، ترك كل شيء وقام وتابع، وصنع له لاوي ضيافة عظيمة. وانت بتقرا القصة مفيش اي اشارة اننا بصوا اتضاع الكتاب، لم يشيروا لانفسهم. حتى يوحنا لما كان تيجي سيرته في الانجيل ما يقولش انا يوحنا الكاتب، يقول التلميذ الذي كان يسوع يحبه. ولما جاي شاور ماري مرقس شاور على ضعفاته، قال لك تبعه شاب لابسا إزارا على عريه فأمسك به الشبان فهرب منهم عريانا وترك الإزار. يعني حتى لما شاور على نفسه ماري مرقس شاور على نفسه من جهة إيه؟ من جهة ضعفاته. طيب بعد هذه المقدمة اللي فعلا قصيرة، أنا ما بعرفش أبتدي في الموضوع على طول، ما دي مشكلة عندي بصدق. يعني أنا ما أعرفش كده أول ما أبتدي أقولك معاه مقدمة إنجيل مرقس، لا لازم يبقى فيه مقدمة، حتى لو قلتها في مكان تاني كان أوكي، لكن ما قلتهاش قبل كده فكان لازم أقول. فإحنا كده نظرنا نظرة سريعة على أسفار العهد الجديد، قربنا شوية للأناجيل الأربعة، داخلين بقى على واحد منهم هو إنجيل القديس ماري مرقس. المقدمة المرة دي مختصرة جدا، أنا مقدمت المرة اللي فاتت، مقدمة المرة اللي فاتت كانت 45 دقيقة، دي 35 دقيقة، فأنا رعيت الظروف، فأرجوكوا أنتوا كمان ترعوني شوية. أنا لما بتكلم كده نوع من الدعابة، يعني عشان نخفف إيه، يعني هو الحديث عذب في الحقيقة، بس يعني تملي بشعر أنه بيبقى الكم كتير، يعني سر يعني تعاطفي معاكوا إيه، أن أنا بشعر فعلا أن الكم كتير، وما بنقولش المعلومة ونقعد نعيد ونزيد فيها، بنقولها مرة ونقول جنبيها واحدة تانية واحدة تالتة، فبالتالي بقت أحداث كتيرة أو كلمات كتيرة فبتبقى فعلا مرهقة للذهن. أنا مقدر هذا، وده السبب اللي بيخليني يعني بحاول يبقى في شيء من الدعابة في وسط الكلام، يعني علشان إيه، مش معنى كده أن أنا يعني أنا جاي لكم النهاردة ببشرة صارة، وهي أن دي آخر مرة حاجي لكم فيها هذه الخبر الصار. طيب ندخل بقى الإنجيل ماني مرقس، موضوع الوعظ. الإنجيل بحسب ما كتب ماني مرقس. أولا إنجيل ماني مرقس هو أول إنجيل كتب في الأناجيل الأربعة، أقدم بشارة وأول بشارة كتبت هي بشارة ماني مرقس، أول كتاب يحوي حياة المسيح وتعاليمه وأعماله ومعجزاته. التواريخ فيها كلام كتير هنسيبه دلوقتي، بس في إجماع، في إجماع ما بين كل الدارسين النهاردة إنه أقدم بشارة هي بشارة ماري مرقس. يختلفوا في التاريخ، لكن ما فيش اتنين النهاردة بيختلفوا إن أول إنجيل كتب إنجيل ماري مرقس. تقول لي طب ما دام أول إنجيل لما تحطش أول واحد، ليه حطينا متى في الأول؟ متى بيقدم المسيح الملك اللي موعود به في العهد القديم، فاهتم متى إنه يربط حياة المسيح بنبوات العهد القديم، فصار متى هو الجسر اللي بيربط القديم بالإيه؟ بالجديد. يعني كل العهد القديم نبوات عن مجيء الملك، متى خد النبوات دي وطبقها على المسيح، فعشان كده بقى إنجيل متى هو الجسر اللي بيربط العهد القديم بالعهد الجديد. لكن من جهة القدم أول إنجيل كتب هو إنجيل ماري مرقس. طب قبل كتابة الإنجيل، يعني أول تاريخ، البعض قال 45 كتابة الإنجيل، هرجع لها شوية، البعض قال سنة 60. إحنا بنميل أكتر لسنة 60، إحنا ككنيسة إبطية بنميل أكتر لسنة 60، فبنعتبر تقريبا أنه إنجيل ماري مرقس كتب ما بين سنة 60 وسنة 67، السنة اللي استشهد فيها القديسين بطرس وبولس. يبقى إذن أعدنا كم سنة بدون بشارة مدونة؟ المسيح صلب سنة 30 ميلادية، المسيح صلب سنة 30 ميلادية، لأنه معروف النهاردة للدارسين أن المسيح ولد سنة 4 قبل التقويم الحالي، حاجة مؤكدة النهاردة وسط الدارسين، المسيح ولد سنة 4 قبل التقويم الحالي، 4 قبل الميلاد، فبالتالي بقى الصلب سنة 30 ميلادية. يبقى قعدنا 30 سنة تقريبا لو خدنا تاريخ 60، أو قعدنا 15 سنة لو خدنا التاريخ بتاع 45، سنة 45، وكنا مش بنميل له، قعدنا الفترة دي من غير كتاب مدون. كانت البشارة المفرحة بتنتقل شفاهة وسط اليهود، وده مجتمع تعود على النقل الشفاهي زي ما احنا شفنا في المقدمة بتاعت أسفار موسى الخمس. فكانت الكرازة المفرحة ديت، الخبر السار دوت، كان ينقل شفاهة إلى أن أراد الله أن يدون. فكان لابد أن الوحي يختار أشخاص لهم سمات خاص، سهل أن احنا ننقل قص، لكن مش سهل أن أنا أكتبها. يعني أنا أوعظ لكن ما أعرفش أكتب مثلا، على سبيل المثال، الكتابة مش سهلة، الكتابة عايزة مقومات خاصة للشخص عشان يكتب، لكن سرد الأحداث أبسط شوي. فكان لابد أن الوحي يختار ناس لهم إمكانيات خاصة، فمن ما اختار الوحي اختار القديس ماري مرقس عشان يدون هذه البشارة اللي بتنقل شفاهة حوالي 30 سنة ويدونها. دونها ماري مرقس باللغة اليونانية، واستخدم ماري مرقس لغة يونانية بسيطة جدا، والناس اللي بيقروا إبطي يعرفوا الحكاية ديت. إنجيل ماري مرقس في الإبطي سهل، بعكس لوقا أصعب إنجيل في اللغة الإبطية. الإبطي قريب من اليوناني يعني، لأنه الإبطي لغة ذاخرة بالكلمات وبمرادفات كثيرة فغير العربي. فاللي يقرا انجيل القديس لوقا، طبعا اللي يعرف يوناني فاهم كده، لكن مثلا انا ما اعرفش يوناني، لكن القبطي تلاقي كلمات القديس لوقا صعبه، بعكس ماري مرقس اسهل انجيل، لانه فعلا هو في اليوناني كتبه بلغه بسيطه جدا. لغه ماري مرقس في الكتابه اقرب للغه المنطوقه، أقرب للغة المنطوقة، ما فيهاش صور بلاغية كثيرة في الكلام، تخلو تماما من الأخطاء النحوية، بيصل للهدف مباشرة اللي هو عايز يكتب من أجله. فاستخدم ماري مرقس لغة يونانية بسيطة بدون تشبيهات بلاغية كثيرة، لغة أقرب للحديث العامي، تخلو تماما من الأخطاء النحوية في اليوناني، وأصاب بيها كبد الحقيقة زي ما بيقولوا، يعني أصاب بيها الهدف. يعني مين ماري مرقس دوت؟ دعية في الكتاب يوحنا الملقب مرقس. مرقس ده الاسم اللاتيني معناه مطرقة، يوحنا ده الاسم العبري معناه حنان يهوى. الياه تملي في الأسماء يوحنا، الآه ديت ده اختصار يهوى، فيوحنا حنان يهوى. طول قصته باختصار شديد ان هو ولد في القيروان في ليبيا من عيلة غنية، العيلة ديت عيلة يهودية من سبط لاوي، علموا ابنهم مرقس ثلاث لغات، اللغة اليوناني واللغة اللاتيني اللي هي اللغة الرومانية واللغة العبرية اللي هي اللغة الدينية بتاعته. زي ما احنا عارفين القصة، البربر هجموا عليهم في القيروان، سلبوا أموالهم، فرجعت العيلة ديت لأرض إسرائيل. كان في الوقت دوت المسيح بيبتدي الخدمة بتاعته، فاختار السيد المسيح ماري مرقس من ضمن السبعين رسول زي ما بتقول تقليد الكنيسة، وبتستند لأوريجانوس قال التقليد دوت، وإبيفانيوس أحد كتاب الكنيسة في العصور الأولى برضو نسب هذا القول إليه، نصب هذا القول إليه أنه ماري مرقس واحد من السبعين رسول. طبعا كلنا عارفين بيت ماري مرقس، الأحداث الكثيرة اللي حصلت فيه، المكان اللي المسيح غسل فيه الألجر وكسر فيه الخبز، المكان اللي اجتمعت فيه الكنيسة الأولى اللي حل فيه الروح القدس، اللي كانت الكنيسة تجتمع فيه. عشان كده شفنا معلمنا القديس بطرس في سفر الأعمال الإصحاح 12 لما خرج من السجن، لما أخرجه ملاك الرب، راح لبيت مين؟ يوحنا الملقب مرقس. ذكر عن نفسه في مرقس 14 بدون الاسم إن هو الراجل اللي حامل جرة ماء. كل الدارسين قالوا إن الراجل اللي حامل جرة الماء هو ماري مرقس. استوقفتني كلمة في الكتاب المقدس، السيد المسيح لما بعت تلميذيه قال لهم هتجدان رجل حامل جرة ماء فاتبعاه، ومتى دخل البيت فقولوا لرب البيت. أين هو الموضع حيث أكل فصح مع تلاميذي؟ فرب البيت هنا حيبقى مين؟ أرسطو بولس. أرسطو بولس قبل الإيمان، قبل الإيمان في أثناء حياة السيد المسيح. هل المسيح هيطلب من أرسطو بولس أن يدخل عنده البيت ويأكل الخبز ما لم يكن أرسطو بولس قبل الإيمان بالمسيح؟ يبقى من القصة دي تأكدنا أن أرسطو بولس قبل الإيمان بالمسيح قبل الصليب، وإلا ما كانش هيسمح أنه المسيح هو وتلامذته يأكلوا الفصح عنده إن كان لسه راجل يهودي، وخصوصا أن احنا في السنة الأخيرة أو في الأيام الأخيرة لخدمة المسيح، واليهود هيجين جدا على المسيح. كان صعب أن أرسطو بولس يقبل هذا إن لم يكن قد قبل الإيمان بالمسيح. خلينا نرجع لموضوعنا. قلنا أشار ماري مرقس لنفسه مرتين، الرجل الحامل جرة الماء في مرقس 14 ده ماري مرقس. الأمر الثاني أنه هو الشاب اللي تبع المسيح في البستان لابسا إزارا على عريه وأمسك بالشبان فترك الإزار وهرب منهم عريانا. سيرة ماري مرقس تقول أنه هو كرز في أسيا وكرز في أوروبا وكرز في أفريقيا، خدم مع القديس بولس والقديس بطرس، خدم مع القديس بطرس في الأول، وبعد كده خرج مع بولس في الرحلة التبشيرية الأولى زي ما قال سفر الأعمال، وبعد كده في سنة 61 زي ما بيحكي لنا تقليد كنيستنا جه لمصر من جهة ليبيا من جهة القيروان وكرز، وزي ما عارفين القصة رسم إنيانوس أسقف وثلاث قصوص وسبع شمانس. هقول كتب الإنجيل لمين وناخد العشر دقايق كده او خمس دقايق راح ماشي ولا ناخدها دلوقتي؟ طيب، كتبوا للرومان. يبقى الانجيل هو انجيل ماري مرقس. ماري مرقس واحد من السبعين. ماري مرقس زكروس ديارنا، يعني له معزة عندنا، فحلو ان احنا يعني ايه نسمع عن الراجل كتير ونتكلم عنه كتير. طب كتب انجيله لمين؟ كتبه للرومان. ايه البرهان ان هو كتبه للرومان ما كتبوش لليهود؟ في الحقيقة فيه اكتر من برهان. البرهان الاول انه قلل ماري مرقس تماما من الاشارة لنبوات العهد القديم، بعكس متى بيكتب لليهود، فاليهود عندهم اسفار العهد القديم، فالقديس متى عشان يقبلوا البشارة فبيقدم لهم المسيح اللي موعود به في اسفار العهد القديم، فكان لازم يطبق النبوات على حياة المسيح. طيب ماري مرقس، تصور الرجل روماني ما يعرفش اسفار العهد القديم، يقعد يقول له ها عذراء تحبي، يقول له كما قيل باشعياء النبي، يا عم انا مالي ومال اشعياء، انت قول لي القصه اللي انت جاي تحكي، قصه ايه؟ عشان كده ماري مرقس ما اشارش كتير للنبوات لانه ما بيكتبش الناس يهود. الامر الثاني، كتير من كلمات المسيح اللي خرجت باللغه الاراميه احتاج ماري مرقس ان يترجم معناها. لو بيكتب لناس يهود مش محتاجه ترجم لهم معنى الكلمه لانه ما فاهمين ارامي. يعني على سبيل المثال في مرقس 3 يقول الكتاب ان هو دعا يعقوب ويوحنا بوانرجس، دي كلمه ارامي. لو انا بكتب لناس اراميين هم فاهمين يعني ايه بوانرجس، لكن لانه دول ناس رومان ما يعرفوش ارامي، فرح هو قال الكلمه اللي طلعت من بق المسيح بوانرجس، راح مترجم ماري مرقس اي ابني الرعد. ده اكيد مش بيكتب لناس يهود. مثلا في مرقس 5 يقول ان السيد المسيح في اقامه ابنه ييروس امسك بيد الصبيه وقال لها يا طليص لك اقول قومي. طليصه قومي، ديت كلمه طليصه دي كلمه ارامي، فماري مرقس راح مترجمها الذي تفسيره يا صبيه. لو ناس يهود كلمه طليصه مش محتاجه ترجمه. ايضا في مرقس 12 لما اتكلم على المراه اللي القت في الهيكل في السين قال لك قيمتهما ربع. ليه؟ ما الروماني ما يعرفش يعني ايه في السين. ايضا برهان اخر انه شرح عادات يهوديه وهو بيكتب. يعني مثلا الكتب والفريسيين مجتمعين يقول لماري مرقس لما رأى أن بعض من تلاميذه يأكلون خبزا بأيدي دنيسة. يعني إيه الدنيسة؟ في إيه الدنيسة؟ الروماني ما يفهمش، فرحي ماري مرقس أي بأيد غير مغسول. لكن اليهودي لما أقول له إيه الدنيسة هيفهم يعني مش متطهر بالمية، فمحتاج الروماني أن نشرحها له. أيضا في توضيحات جغرافية اهتم ماري مرقس أن يذكرها، يعني عمر ما يذكر الأردن فقط لكن يقول نهر الأردن. ليه؟ لأن الراجل الروماني هيسمع كلمة الأردن يفهمها أن دي بلد، أن ده شخص اسمه الأردن، مش عرفني أنا ما عشتش في إسرائيل. فماري مرقس يقول له لا نهر الأردن، ده يؤكد أن بيكتب لناس مش يهود. أيضا لما اتكلم على جبل الزيتون قال جبل الزيتون الذي هو مقابل الهيكل، اطلاقا الراجل اليهودي مش محتاج حد يقول له الكلام ده، طب انا قاعد في الهيكل وعارف الجبل اللي قدامنا ده جبل الزيتون. ده برهان اخر ان هو كاتب للرومان. ايضا في تاكيد اخر انه في انجيل ماري مرقس لصح 15 قال ان المسيح هو شايل الصليب، سخره راجل اسمه سمعان القيرواني، فراح معلق ماري مرقس قال ابو الكسندروس وروفوس، ابو الكسندروس وروفوس. لما نرجع لرسالة بولس الرومية الإصحاح 16 من ضمن السلامات اللي بيسلم قال سلموا على روفوس وعلى أمه التي هي أمي. لو اعتبرنا روفوس هذا هو روفوس الآخر يبقى ده موجود فين؟ موجود روما. يبقى فعلا القديس ماري مرقس لما بيكتب للناس اللي في روما قال لهم مش انت عارفين الأخ روفوس اللي عندكم في الكنيسة ده أبو سمعان القيرواني هو اللي شال الصليب مع المسيح، فده يؤكد أنه كتبها للرومان اللي عايشين فين؟ في روما اللي في وسطهم يحيى روفوس. طيب ناخد الخمس دقايق عشان نقدر نكمل. باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. نستكمل حديثنا في إنجيل ماري مرقس. احنا اخر نقطة كنا متوقفين عندها قلنا الكاتب ماري مرقس واحد من السبعين رسول، والنقطة التانية اللي بنتكلم فيها اتكتب لمين قلنا اتكتب للرومان اللي هم سكان أهل روما، ناس مسيحيين من أصل وثني، وخدنا بعض البراهين على كده، قلة النبوات وشرح معاني الكلمات الأرامية وشرح العادات اليهودية وشرح لأماكن جغرافية في أورشليم. كل ده يؤكد أن الناس اللي مبعوت لهم الإنجيل ناس مش يهود. وإن اعتبرنا زي ما قلنا آخر كلمة كنا بنتكلم فيها أن روفوس هو أبو اللي أبوه سمعان القيرواني، هو روفوس اللي مذكور في روميا 16، فيبقى إذن روفوس دوت موجود في روما. فالكديس ماري مورس هو بيكتب لشخص قاعد في وسطهم، هم عارفينه، فده يؤكد أنه كاتب لناس مسيحيين في روما حيث يقيم روفوس. أيضا سمات الإنجيل تتناسب مع الشخصية الرومانية، الطريقة اللي كتب بيها ماري مورس طريقة تناسب الشخص الروماني. نمرة واحد، هو أكثر البشائر 16 إصحاح، فأقل واحد في البشائر الأربعة، لأنه طبيعة الرجل الروماني رجل حركة، رجل حرب، ما يحبش الكلام الكتير، عايز الكلام المختصر. فكان لابد أن ماري مورس لا يسهب معاهم في الحديث وهو بيكلم. مرة لما قلت الكلمة دي زعلت من نفسي، قلت طب إذا كان ماري مورس ما بيطولش في الوعظة، طب أنا بطول ليه؟ حقيقي بتكلم بجد، انا مش بضحك. فقلت الحته ديت جايز الواحد يعني اتعلمها من بولس. بولس لما كان يوعظ كان ايه؟ كان يطول بشهاده الكتاب المقدس. فين بولس وعظ وطول الوعظه؟ اطال الكلام حتى منتصف الليل. يعني انا بمشيكوا الساعه 7:30، ده كويس. لو كان بولس موجود كان يطول لغاية منتصف الليل. كان في شاب مثقل في الطاقة اسمه أفتيخوس وقع، نام وقع لما بولس ايه؟ لما بولس طول. فماري مورس ما كانش بيطول ليه؟ لانه بيكتب لناس رومان، فالناس الرومان دول ناس بتوع حركة، مش هيبقى ليهم ثقل ان يقعد يسمعوا كلام كتير. علشان كده نجد اكتر انجيل اختصر في احاديث المسيح. الجماعة الدارسين طلعوا كلام المسيح، الكلام اللي طلع من بق المسيح في متى وفي مرقس وفي لوقا وفي يوحنا، وعملوا نسب، قالوا انجيل متى 60% من انجيل متى كلمات المسيح، انجيل لوقا 51% من الانجيل كلمات المسيح، انجيل يوحنا 48% من الانجيل كلمات المسيح، اما ماري مرقس اقل واحد 42% من الكلام اللي في إنجيل ماري مورقس كلام خارج من فم الايه؟ من فم المسيح. فقلل ماري مورقس في الأحاديث. أسلوبه زي ما قلنا أسلوب يقترب من أسلوب الراوي، أسلوب يتميز بالحيوية والحركة. يعني اللي مننا يقرأ الإنجيل بحس روحي يشعر أنه ماري مورقس بيلهث في الإنجيل بتاعه، بيجري وبينقلنا من موقف لموقف، ونشعر أن الصورة وهو ماري مورقس بيشرحها كأنه بيرسم لنا صورة تراها العين ولا تسمعها أذن. أسلوب ماري مورقس يتميز، دي تناسب الرجل الروماني. الرجل الروماني هتقعد تحكي له وعظة طويلة، يعني تجيب الرجل الروماني تقعد تكتب له 3 إصحاحات المعيزة على الجبل يزهق ينام. ماري مورقس ما عملش كده، لكن ماري مورقس أحداث، وأحداث متلاحقة، أحداث متشابكة ورا بعديها بصورة حسية، أشعر وانت بتشوف اللي بتقرأ القصة انك شايف. يعني مين فينا ما ترتسمش أمام مخيلته الصورة، شاب لابس إزار على عريه وماشي ورا المسيح، أمسك به الشبان فترك لهم الإزار وهرب عريان. صورة مرسومة قدام العين، ده يتميز بها إنجيل ماري مورقس. أيضا زي ما قلنا قليل النبوات، لأنه بيكتب لناس رومان لا يملكوا نبوات العهد القديم أو غير دارسين ليه، فما تعنهمش في شيء. أيضا ركز ماري مورقس على القوة اللي ظهرت في معجزات السيد المسيح. يعني إنجيل ماري مورقس ذكر 19 معجزة وسط 16 إصحاح، يعني معجزة وإيه تقريبا هنقول أقل من التلت، يعني تقريبا بمعدل كل إصحاح فيه معجزة. فأكثر ماري مورقس، طبعا هو مش أكثر واحد ذكر معجزات، متى ذكر معجزات أكثر منه، لكن بالنسبة ل 16 إصحاح يكون فيهم 19 معجزة، يبقى دي أكبر نسبة في الأناجيل الأربعة. طبعا 19 معجزة دي من ضمنها قيامة المسيح بذاته في مرقس 16، يعني للي يحب يرجع يعدهم يعني. طيب زمن الكتابة زي ما قلت لكم صعب جدا ان احنا نحدد معاد لكتابة الانجيل. اقرب تاريخ قال ان هو سنة 45 ميلادية، اخر تاريخ قال سنة 67 او 68 بالكتير ميلادية. إيريناوس قال إن هو كتب إنجيله بعد استشهاد القديس بطرس وبولس. بطرس وبولس استشهدوا سنة 67، يبقى في الحالة دي كتب إنجيله 68. مثلا عزيز سوريال في كتابته للتاريخ القبطي ذكر إنه ماري مرقس دخل مصر وهو حامل إنجيله، يبقى سنة 61 كان الإنجيل مكتوب. في الحقيقة صعب إن احنا نحدد بالضبط إمتى كتب. زي ما بقول لكم أغلب الدارسين قالوا إنه أقدم إنجيل، وإن كان أحد الإخوة وإحنا في فترة البريك كده قال إنه في مقالة مكتوبة عن دراسة النهاردة بيقولوا متى أقدم، قد يكون، لكن في يعني الأغلبية من الدارسين النهاردة بيأكدوا إنه إنجيل ماري مرقس أقدم إنجيل. إحنا إبطيا بنميل إنه هو قد يكون ما بين سنة 60 و 65 ميلادية، يعني في الحدود ديت. طب اتكتب فين؟ البعض قال كتبه في روما، والبعض قال وده منهم ذهبي الفم قال انه كتبه في مصر. واحنا طبعا كأقباط في تاريخنا بنقول انه ماري مرقس لما جه سنة 61 ميلادية، قصة ماري مرقس وكرز بالمسيح، وبعد كده ترك الاسكندرية وراح لبولس في روما، لما رجع ماري مرقس تاني مرة وجد الإيمان انتشر، المؤمنين في الكنيسة طلبوا منه يدون الكرازة بتاعته. فمن هنا بقينا زي ما بقول لكم بنميل لسنة 60 أو 65 ميلادية قبل استشهاد بولس، وبنميل أنه كتب في اسكندرية بناء على قصة ماري مرقس بحسب ما بيرويها تقليد كنيسة، حسب ما برضو أكد ذهبي الفم أنه إنجيل ماري مرقس كتب في مصر. طيب هناخد جولة كده في إنجيل ماري مرقس، السمات اللي تميز إنجيل ماري مرقس، السمات اللي بتميز إنجيل ماري مرقس. أول سمة تميز إنجيل ماري مرقس وهو الترتيب الزمني الدقيق للأحداث. يعني وإحنا مغمضين يا أحبائي، لو قرينا حادثة في إنجيل ماري مرقس الإصحاح الخامس وحادثة في إنجيل ماري مرقس الإصحاح السابع، وانت مغمض عينيك كده الحادثة اللي في الإصحاح الخامس حصلت الأول وبعديها الحادثة اللي في الإصحاح السابع. ماري مرقس في كتابة إنجيله التزم بالترتيب الزمني الدقيق، بعكس مت. بعكس مت، أي واحد فينا يرى إنجيل متى يتصور أن المعزة على الجبل دي في بداية خدمة المسيح، لأنه متى 3 المسيح اتعمد، متى 4 التجربة على الجبل، متى 5 و6 و7 الموعظة. فنحس انه الموعظة دي اول ما بدأ المسيح الخدمة، في حين انه حقيقة في دراسة الترتيب الزمني لحادث سيد المسيح الموعظة دي كانت في السنة الثانية لخدمة المسيح. متى ما التزمش اطلاقا بترتيب زمني. انجيل متى انجيل تدبيري بيجمع لاجل فكرة هو عايز يوصلها، فجمع تعليم المسيح في الموعظة. معظم الدارسين بيقولوا المسيح لما قعد على الجبل ما قالش الثلاث إصحاحات دول، ده قال التطويبات فقط، وبقيه الموعظة قيلت في مواضع أخرى ما تجمعها كشريعة العهد الجديد، فما التزمش بترتيب. متى 8 بعد ما خلص الموعظة جمع مجموعة معجزات، متى 8 كله معجزات، المعجزات دي ما حصلتش ورا بعضيها، لكن دي أحداث متفرقة جمعها متى. فمتى ما التزمش بالترتيب التاريخي. طيب لوقا، لوقا مؤرخ، كل اللي كان شاغل ذهن لوقا توقيع حياة المسيح على خريطة الزمن، لكن حتى لوقا لم يلتزم بالترتيب الزمني. ازاي؟ القديس لوقا كمؤرخ لما يذكر قصة يخلصها بغض النظر عن الترتيب بتاع القصة. اديكم مثال، لوقا 3 يكلم عن خدمة يوحنا المعمدان، كل اليهود خرجوا ليعتمدوا من يوحنا، ووبخ يوحنا هيرودس ووضعه هيرودس في السجن الآية اللي بعدها على طول: فلما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع أيضا. الله، ما احنا الآية اللي قبليها سايبين يوحنا فين؟ في السجن. منين يوحنا في السجن؟ ومنين الآية اللي بعديها ان يوحنا بيعمد المسيح؟ لا، هو لما بدأ بذكر خدمة يوحنا جابها من أولها لآخرها. يوحنا اللي عمد، اللي وبى هيرودس، اللي دخل السجن. ده فكر لوقا وهو بيكتب. ودي أحبائي اللي هتحل لينا معضلة في يوم خميس العهد. لوقا تناول من جسد الرب ودمه ولا ما تناولش؟ لو قرينا إنجيل القديس لوقا نشعر إن لوقا ده تناول 100%. المسيح قاعد وخد الخبز وكسر وخد الكاس وبارك: خذوا كلوا، خذوا اشربوا. وبعد كده قال لهم: الحق أقول لكم إن واحدا منكم يسلمني. قالوا له: مين؟ قال لهم: يد الذي معي في الصحف. الله، ده هو كسر الخبز وناول التلامذة ولسه يد الذي معي في الصحف. يعني لسه يهوذا ايه؟ لسه يهوذا يعني يبقى يهوذا تناول. لا، لما نعرف فكر لوقا، لوقا بدأ يحكي الفصح، فجاب الفصح الاخر من كسر الخبز ومن مباركة الكاس. خلصنا من الفصح، رجعنا بعد الفصح بقى نكمل قصة يهوذا ونكمل شجار التلاميذ. التلاميذ تشاجروا من هو الأعظم بعد أكل الفصح؟ إطلاقا لا، ده قبل أكل الفصح لما دخلنا. مين اللي يغسل الرجلين؟ العبد. طب بطرس؟ لا، وأنا عبد، أنا أعظم. يوحنا قوم يغسله، يغسل أنا بتاع إيه؟ ده كان إيه ده؟ ده كان قبل أكل الفصح. عشان كده راح المسيح قام عن العشاء وخلع ثيابه واتظر بمأزرة وبعد كده كسر الخبز. طب لوقا ذكر لنا دي ايه بعد كسر الخبز؟ قال ليه يا لوقا؟ قال اصلا انا اول ما قلت دخلنا العليه رحت احكي لكم القصه بتاعت الفصح للاخر. بعد كده بقى رجعت تاني الموضوع لوقا، بعد كده رجعت تاني للشجار بتاع التلامذه. كل ده كان قبل الفصح. طب امال مين اللي ماشي بترتيب زمني دقيق؟ يوحنا. يوحنا ان ذكر حاجه في الاصحاح الرابع وحاجة في الإصحاح الخامس، يبقى ما ذكر في الإصحاح الرابع الأول صح. بس يوحنا ركز في إنجيله على خدمة المسيح في اليهودية الجنوب، اللي احنا نشعر من إنجيل متى ومرقس ولوقا إن المسيح ما جاش اليهودية إلا لما تعمد من يوحنا، لأن يوحنا كان بيعمد في اليهودية وفي الفصح الأخير. لا، ده يوحنا قال لنا أن كل عيد فصح المسيح راح حضر في أورشليم، وإن عيد المزار اللي بيجي في شهر يناير في سنة 30 المسيح راح حضره في أورشليم. فيوحنا له ترتيب زمني، بس يوحنا كان مركز على اليهودية. طب عايزين واحد يرتب لنا حياة المسيح، لمتى حينفع ولا لوقا حينفع؟ مفيش قدامنا غير مين؟ مريم وروس. وأقول لكم مثل بسيط خالص خالص يورينا عظم هذا الرجل وإزاي إحنا مدينين له. لما نقرأ دخول المسيح أورشليم على سبيل المثال، يوم حد الزعف المسيح دخل والناس بتهتف، يقول متى: ودخل إلى الهيكل وراح مطهر، وفي الغد لعن شجرة التين. فبقينا نفهم أنه يوم حد الزعف المسيح دخل أورشليم وطهر الهيكل، ده اللي قاله متى. لما نروح لماري مرقس نجدها واضحة وضوح لا يقبل شك. يوم الحد هتفوا للمسيح: ودخل إلى الهيكل، ولما نظر حوله إلى كل شيء إذ كان الوقت قد أمسى خرج إلى بيت عنيا وبات هناك. وفي الغد دخل يسوع إلى الهيكل ومسك الصوت وإيه؟ وطلعهم الهيكل. فواضحة وضوح لا يقبل جدال إنه تطهير الهيكل كان يوم الإيه؟ يوم الاثنين. تقول لي طب يعني متى غلط؟ لا، متى ما غلطش. متى عايز يقول الغاية من دخول أورشليم تطهير الهيكل، فيقول إن المسيح دخل إلى أورشليم والهيكل، كأنه يعني إيه ده الهدف، في حين أنه كان دخول الهيكل دوت لتطهيره كان تاني إيه تاني يوم. وهكذا أحبائي في مواضع أخرى كثيرة بناخد تأملات في حياة السيد المسيح. احنا دلوقتي واصلين ليوم الجمعة العظيمة، استندنا كتير لماري مرقس في ترتيب الأحداث، لأنه إنجيل ماري مرقس أكثر إنجيلي دقيق في ترتيب الحديث. دي سمة يتميز بها ماري مرقس. طيب سمة أخرى، إنجيل ماري مرقس بيتكلم عن المسيح الخادم. قلت لكم الآية بتاعت إنجيل ماري مرقس، مرقس 10:45: لأن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم. دي السمة اللي مركز عليها ماري مرقس. عشان كده ما نتعجبش يا أحبائي إنه نسمع في سفر الأعمال إنه ماري مرقس كان معهما يوحنا خادما. يعني الصفة اللي شافها في المسيح هي الصفة اللي اتفقت مع طباعه ومع شخصيته ومع تكوينه. ماري مرقس بيحب الخدمة، فدي اللي جذبته في المسيح. فتكلم عن المسيح الخادم اللي طبع صورته على شخص ماري مرقس، فكان معهما يوحنا خادما زي ما سفر الأعمال. شوفوا ازاي ماري مرقس بيقدم لنا المسيح الخادم. بدأ الإنجيل بتاعه مقدمة لا تتعدى 10 آيات، يوحنا وبيعمد الناس والمسيح اتعمد وراح داخل مباشرة في خدمة المسيح. يعني ده الهدف، هو بيكتب عايز يوصل للحتة ديت. بعد 10 آيات من افتتاحية إنجيله دخل في خدمة المسيح مباشرة. يقدم المسيح الخادم لدرجة انه من ضيق الوقت بتاع السيد المسيح وانه كل وقته ممتص في الخدمة يذكر مرتين في مرقس 3 وفي مرقس 6 انه المسيح ما كانش عنده فرصة ياكل، لم يجد فرصة للأكل، من كتر وقت الخدمة مش فاضي ياكل. علشان كده أيضا يذكر في مرقس 3 أهله، أهل المسيح، خاصته، قالوا عنه في مرقس 3 أنه مختل العقل، ده بيموت نفسه، ما يقعد شوية، ما يرتاح شوية، ما يقعد يريح نفسه، ده طول النهار خدمة 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 خدمة. فأهله لما شافوا كده قالوا ده بيأذي نفسه، ده مش جريان بنفسه، ده مختل العقل، قالوا إنه مختل. أيضا وهو بيقدم لنا المسيح الخادم، الخادم النشيط اللي كل دقيقة في وقته لها قيمة. فأكتر واحد استخدم كلمة للوقت، كلمة للوقت استخدمت في إنجيل ماري مرقس 42 مرة. عشان كده بقول لكم اللي يقرأ إنجيل ماري مرقس بروح يحس إنه ماري مرقس بيجري حدث ورا حدث، وللوقت 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 وفي الحال، في حين إنه هذه الكلمة ذكرت في العهد الجديد كله 80 مرة. كلمة للوقت ديت نصهم وأكتر من نص 42 في إنجيل إيه؟ إنجيل ماري مرقس. أنا في عظة في عيد ماري مرقس اتكلمت عن إنجيل ماري مرقس وبين قوسين كده المسيح الخادم، فكنت يعني أشرت للمرات اللي قال فيها ماري مرقس للوقت وقارنت، طبعا مش هلحق بقى أقولها دلوقتي وأنا قلتها قبل كده، يعني قارنت حادثة المعمودية قالها القديس مات وذكر فيها كلمة للوقت، وقالها ماري مرقس وذكر فيها كلمة للوقت، بس قعدت عملت مقارنة يقصد ايه للوقت متى عن ماري مرقس، لقيت متى يقصد حاجة وماري مرقس يقصد همة المسيح في الخدمة. تملي كلمة للوقت عند ماري مرقس انه المسيح ايه سريع في تأدية الخدمات اللي بيقوم بيها، فاستخدم كلمة للوقت كثيرا. ايضا وهو بيقدم المسيح الخادم ما اهتمش بميلاد المسيح، ما اهتمش بنسب المسيح، بعكس مت وبعكس لوقا وبعكس يوحنا. متى اهتم بالنسب، كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن ابراهيم، ابراهيم ولد اسحاق، اسحاق ولد يعقوب، يعقوب ولد يهوذا، وخط نفضل ماشيين ماشيين لغايه ما ايه يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. طب لما نروح للقديس لوقا خد النسب بس وصل بيه مش لإبراهيم لكن وصل بيه لآدم، فده ذكر نسب وده ذكر نسب. طب يوحنا في البدء كان الكلمة، ذكر ميلاده بس ميلاده فين؟ من الآب قبل كل الدور. طب ماري مرقس لا 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 ما ذكرش نسبه خالص ولا ميلاده. ليه؟ لأنه ماري مرقس بيقدم المسيح الخادم. لو في واحد خدام هيجي يعمل لنا شغلانة في البيت، تعال يا عم قول لي أصلك وقول لي نسبك وقول لي عيلتك وقول لي اتولدت فين، أنا مالي، أنا كل اللي يهمني في الشخص ده العمل بتاعه، شاطر في الشغلة بتاعته حلو يبقى خادم كويس، لكن أصله إيه ونعته إيه شيء ما يخصنيش. فماري مرقس بيقدم المسيح الخادم فلم يهتم بميلاده ولا بنسبه. الوحيد اللي ذكر في الأناجيل الأربعة في مرقس 13 عن ساعة المجيء الثاني قال لا يعلم بها أحد ولا الابن، وكتير قعدوا يهاجموا في الكتاب المقدس وانه المسيح لا يعلم الساعة وانه وانه نقول لهم انتوا مش فاهمين حاجة اساسية. حاجة اساسية، حاجة تعرفوا تقروا بيها الكتاب المقدس، اعرفوا الغرض اللي الكاتب بيكتب من اجله. ماري مرقس بيكتب عن المسيح الخادم، طب الخدام يعرف سيده بيعمل ايه؟ على رأي ربنا يسوع ما قال العبد لا يعلم ما يعمل ايه سيده، اما انا فقد اعلمتكم. فهو عشان بيقدم المسيح الخادم، فقصد ماري مرقس يذكر المسيح كانسان كخادم ما يعرفش الساعه. ايضا صوره تانية قدمها ماري مرقس للمسيح الخادم في مرقس 6، ازاي كان المسيح في وقت خلوته، مرقس 1 متاسف، كانوا يقطعوا خلوته عليه. يعني في مرقس 1 قال ان المسيح قام في الصبح باكرا جدا وراح الى الجبل وكان يصلي، قاعد في خلوه مع الاب يوكز لي اذنا كل صباح لاسمع كالمتعلمين زي ما قال عنه اشعياء، وهو في الخلوه بتاعته يقول تبعه سمعان والذين معه وقال له الجميع يطلبونك. شوفوا صوره الخادم حتى في اوقات خلوته، الجمع جاي يطلب عمل المسيح ويطلب التمتع بكلماته والتمتع بأعمال، فهو خادم كل وقته للخدمة. ليس معنى هذا أن المسيح كان يستقطع من أوقات خلوته، لكن عايز أوريكم قد إيه كانت الجموع عارفة أن عنده روح الخدمة، حتى لو رحنا له في وقت راحته برضو مش هيصدنا وهيدينا احتياجاتنا. أيضا ملحوظة أخرى، ماري مرقس وهو بيقدم المسيح الخادم لم يذكر مطلقا أن الجمع تعجب من كلامه، بل بالعكس ذكر تعجبوا من أعماله. يعني ركزوا في الحقيقة أحبائي، يعني مش يعني أنا مش بوعظ، أنا بقول حاجات أنا لما شفتها ولما عرفتها أنا فرحت بيها. يعني مين يخطر على بال واحد بيكتب ايه؟ يعني اشمعنا مثلا واحد زي متى لما كان المسيح يتكلم يذكر ماري متى القديس متى اكتر من مره كان يتكلم بسلطان، لما مثلا يتكلم لوقا كانوا يتعجبون من كلمات النعمه الخارجه من فمه، عشان كده دعي انجيل لوقا انجيل النعمه، لما يتكلم يوحنا عن كلام المسيح يقول له بطرس الى من يا رب نذهب وكلام الحياه الابديه هو عندك، لانه انجيل يوحنا بيقدم انجيل الحياه، مسيح الحياه جئت لتكون لهم حياه وليكون لهم افضل. طب ماري مرقس ولا مره يتقال ان ماري مرقس كتب لما المسيح اتكلم تعجبوا من كلامه. هم اللي تعجبوا من ايه ماري مرقس؟ قال تعجبوا من اعماله. ليه؟ قال لك اصل بيقدم المسيح لايه؟ الخادم يعمل والناس تبهر بالعمل بتاعه. طيب يبقى شفنا الكاتب ماري مرقس، شفنا كتب لمين؟ للمسيحيين اللي في روما، شفنا زمن الكتابة قلنا يتراوح من يعني بحسب ما احنا في الكنيسة القبطية بنقبل من سنة 60 لغاية سنة 65 ميلادية، شفنا سمات الإنجيل يتميز بالترتيب الزمني، يتميز بأنه بيقدم المسيح الخادم، أخيرا يتميز بأنه بيقدم شخص المسيح في جانبه الإلهي وفي جانبه الإنساني. في جانبه الإلهي أظهر لاهوت المسيح إزاي؟ أولا بدأ إنجيله بدء إنجيل يسوع المسيح إيه؟ ابن الله، إعلان لاهوته. لما نمشي مع أحداث الإنجيل نرى سلطان المسيح، يعني مثلا في مرقس 1:13 يقول وكان مع الوحوش، كان مع الوحوش، صورة تصور واحد عايش في البرية والأسودة والنمورة حواليه، صورة تدي سلطان. لما مثلا يقابل يوحنا ويعقوب في مرقس 3 يقول ودعا اسمهما بوانرجس، يعني سلطان انه يغير الاسم. تملي تغيير الاسم يا احبائي علامة السلطان، علشان كده مثلا الثلاث فتية لما راحوا بابل نبوخذ نصر عشان يظهر سلطانه عليهم راح مغير اسميهم، كنوع من إظهار السلطان. فرعون علشان يظهر سلطانه على يوسف دعا اسمه صفنات فعنيع، نوع من إظهار السلطان. أيضا في إنجيل ماري مرقس عشان يظهر سلطان المسيح دعا يعقوب ويوحنا بوانرجس، غير اسمه سلطان. أيضا لما يتكلم عن المسيح في تعاليمه، بصوا بقى الحتة المهمة، وكان مرقس 12، وكان الجمع الكثير يسمعه بسرور. ما قالش إطلاقا كانوا يتعجبوا من كلامه، هم لما سمعوه انبسطوا. طبعا تكشف سلطان المسيح في تعليمه. أيضا ماري مرقس يوريك شخص المسيح المبهر، يركز قوي ماري مرقس على ديت إبهار. في مرقس 1:27 لما تحير الجمع يقولوا إيه، ما هو هذا التعليم؟ لأنه بسلطان يأمر الأرواح النجس. متى قال لأنه يتكلم بسلطان وليس كالكتب؟ سمعتم أنه قيل لكن أنا بقول لكم. لا، ماري مرقس قلنا ما أشرش للحتة دي، لكن بيظهر الإبهار بشخص المسيح. فهو المسيح بيتكلم، الناس أبهرت، انبهرت بكلامه. يقول ما هو هذا التعليم الجديد لأنه بسلطان يأمر الأرواح النجس. تشعر أنه في هالة من النور بتحيط بالمسيح في إنجيل ماري مرقس. لما في مرقس 4 هدى البحر يقول خافوا وقالوا من هو هذا، فإن الريح والبحر جميعا تطيعه. بص المسيح كده بإبهار، ده مين ده اللي بيقف يقول للبحر اسكت ابكم؟ فصار هدوء عظيم. بيظهر شخص المسيح الايه مبهر، شخص المسيح الجذاب. أيضا في مرقس 7 لما شفى الرجل الأصم الأعقد قال بهتوا إلى الغاية قائلين إنه عمل كل شيء حسنا. ما تلاقيش الإبهار دوت عند متى ولا عند لوقا ولا عند يوحنا، لكن ماري مرقس ركز رد فعل الناس من أعمال المسيح كانوا مبهوتين. دي بتكشف إيه؟ بتكشف سلطانه. طبعا الصورة دي يا أحبائي تستهوي الرجل الإيه؟ الرجل الروماني. الرجل الروماني يحب العظمة، يحب المجد، يحب يبقى الأضواء تسلط عليه، فبيقدم لهم المسيح المبهر. بس في إيه؟ في محبته، في اتضاعه، في خدمته، في بذله، في تضحيته. أيضا يبين سلطان المسيح في الطاعة الغير المشروطة في تبعيته. يعني مثلا في مرقس 1:16 يعدي يقول بطرس واندراوس اتبعاني كلمة، تركوا كل شيء وتابعوا. بعد شوية قابل يعقوب ويوحنا اتبعاني كلمة يقولها، يسيبوا كل حاجة. تخيل المنظر، ايه السلطان دوت، ايه الابهار دوت، بيتبعوه بدون شرط، بدون فحص، بدون سؤال. طبعا دي تدل، تصور انت لو انت ماشي في الشارع وجا واحد يقولك ايه، انت قاعد في محل مثلا يقولك ايه تعال وراي، ولا اسأل فيه ايه يعني ايه اجي وراك. لكن المسيح كان مبهر، كان جذاب، لدرجة انه لما كان يقول اتبعني كان يسيبه كل حاجة ويمشي وراه. بص بيبين سلطان ايه، سلطان السيد المسيح. ايضا في تبعية متى لما قال له اتبعني، ايضا في تبعية ال 12 وارسلهم. صور يا احبائي، يعني يجيب 12 تلميذ يقول لهم لا تحملوا كيس ولا مزود ولا عصا في الطريق، يلا روحوا بشر. ايه طب هنروح ازاي يا عم؟ سؤال. تصور انت ناجي كده نبعتك اقول لك لا تشيل لا فلوس ولا تشيل اكل ولا تشيل حتى حته عصايه واروح. طب اروح فين؟ لكن امام سلطان كلمته التلامذة ايه خضعوا. ولما رجعوا سالهم المسيح حين ارسلتكم بلا كيس ولا مزود هل اعوزكم شيء؟ قالوا له لا يا سيد. بصوا صوره ايه، صوره مبهره يا احبائي، صوره جذابه، صوره تشد الواحد. ايضا لما قال للجمع يتبعوا في مرقس 8 يقول للناس من أراد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعه. ده احنا مش ماشيين وراك خالص، انت عشان تقول لنا امشي ورايا تدينا وعود، تدينا إغراءات، تدينا عطايا. لا، ده يقول لهم اللي عايز يمشي ورايا ينكر نفسه، يشيل الصليب بتاعه، يحمل صليبه كل يوم، تبعوه. دليل ان كلماته يا احبائي مبهرة، كلمات فيها قوة جذب. فماري مرقس قدم سلطان المسيح المبهر دوت. تصوروا مثلا لما يقول للأبرص في مرقس 1 يجيله الرجل الأبرص يقول له إن أردت تقدر أن تطهرني، قال له أريد فيطهر. في الحال الكلمة، طب قل لي برهان، قل لي دليل، اثبت لي. لا 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 ما فيش. في مرقس 2 يقول للرجل المفلوق قم احمل سريرك، أو من زي ما بقولك إن أنا مشلول. تصور أنت إحنا جينا لواحد مشلول وتدخل حضرتك عليه ولا حضرتك عليه في البيت، يا فلان قوم، انت بتريق امشي، ايه ده
كلمة مش هقبلها. تصوروا مفلوك ويحملوه أربعة والمسيح يقول له إيه؟ لك أقول قم احمل سريرك. الراجل يروح قايم. إيه ده؟ طب قل لي علامة، قل لي برهان، قل لي تأكيد، طب ناقشني، طب اقنعني. لا لا ما فيش. سورة المسيح المبرر. طب المسيح ليس فقط هو الله، لكنه هو الله الظاهر في الإيه؟ في الجسد. فاهتم ماري مورس أن يظهر الجانب الناسوتي في المسيح. أكتر إنجيل يا أحبائي ركز على إظهار مشاعر المسيح. صح يوحنا ذكرها، بكى يسوع على قبر العذر، لكن في موقف. ماري مورس ذكر مواقف كثيرة تظهر مشاعر المسيح. يعني في مرقس 3 راجل يده يبس، قال له قم في الوسط، سأله هل يحل الإبراء في السبت، فسكتوا. عارف ماري مورس يقول لك ايه؟ فنظر إليهم بغضب حزينا على غلاظة قلوبه. يعني نظرة عينيه ماري مورس شاف فيها غضب. انا ما اعرفش شاف ايه ماري مورس. يعني واحد يبص لواحد، ماري مورس شاف اللي جوه المسيح. فقال نظرته كان ينظر إليهم بغضب، مشاعر المسيح ظهرت في نظرة عينه. وأيضا مشاعر الحب في مرقس 10 لما جاله الشاب قال له يا المعلم الصالح ماذا أفعل لأرس الحياة الأبدية؟ قال له احفظ الوصايا، قال له هذه كلها حفظها منذ حدثاتي. فقال ماري مورس إيه؟ فنظر إليه يسوع وإيه؟ وأحب. لذيذ ماري مورس. ماري مورس داب في المسيح، داب يعني بدأ يفهم نظرات المسيح. نظرة الغضب حسها ماري مورس، نظرة الحب حسها ماري مورس في عينين المسيح. نظرة التعجب في مرقس 6 يقول الكتاب في ماري مورس وتعجب من عدم إيمانه. طب أنا يعني نظرة الغضب ممكن أحس بيها ماري مورس، نظرة الحب ممكن نحس بيها، لكن نظرة التعجب دي تيجي إزاي؟ يعني إيه واحد بيبص بقى أنا متعجب من ماري مورس، شفت إيه في عينيا ماري مورس عشان شعرت في عينه أن المسيح بينظر بعجب. تعجب من عدم إيمانه، أظهر مشاعر المسيح. أيضا في مرقس 8 يظهر جانب في مشاعره لما المسيح كان بيشفي الراجل يقول إيه؟ فتنهد بروحه، مش تنهد بالجسد، تنهد بروحه. أنا بقول لكم أنا متعجب من ماري مرقس ده فعلا، زي ما كنيسة بتاعتنا بتقول عنه ناظر الإله. ليس ناظر الإله لمجرد أنه رأى المسيح بالجسد، لكنه رأى أعماق المسيح. شاف نظرات الغضب، نظرات الإعجاب، نظرات الحب، شاف تنهد الروح جوه المسيح. أيضا في إظهار ناسوته الوحيد اللي ذكر لينا حرفة المسيح. حد كان ياخد باله من الموضوع دوت؟ احنا كلنا نعرف من إنجيل متى أليس هذا هو ابن النجار، لكن مفيش إنجيلي قال إن المسيح اشتغل في النجارة إلا مين؟ ماري مورس. قال في مرقس 6 أليس هذا هو النجار. يبقى من إنجيل ماري مورس عرفنا أن المسيح اشتغل في حرفة النجار. قدس العمل بتاع الإنسان، تأكيد للطبيعة البشرية بتاعة المسيح. أيضا في تأكيد ناسوته في مرقس 4 لما كان في المركب فكان نايم، هوذا لا ينعس ولا ينام حارس إسرائيل. ده من جهة إيه؟ من جهة لاهوت. لكن في ناسوته لما كنا بنتأمل في حياة المسيح، ده كان يوم شاق في حياة المسيح، ومن شدة الإرهاق والتعب أول ما دخل المركب حط راسه على مؤخر السفينة على وسادة ونام. مركب صغير والموج بيطلع فيها وينزل فيها، وريح شديد عاصف، وأمواج البحر بتدخل جوه المركب، والتلامذة اللي بيجري يمين واللي بيجري شمال واللي بيشد الحبل واللي بيرمي مئداف، كل دوت لم يوقظ يسوع من شدة التعب نايم. فأيقظوه وقالوا يا معلم أما يهمك إننا نهلك. بيظهر ناسوت المسيح. آخر حاجة هختم بيها، حولكوا الأقسام بتاعت إنجيل ماري مورس. خلاص خلصنا. نمرة 1 عرفنا الكاتب، نمرة 2 عرفنا كتب لمين، نمرة 3 شفنا زمن ومكان الكتابة، شفنا سمات إنجيل ماري مورس، آخر حاجة الأقسام بتاعت إنجيل ماري مورس.
من جهة أماكن الأحداث بتاعة البشارة. القسم الأول أحداث في اليهودية، الإصحاح الأول من الآية الأولى لغاية الآية 13 اللي بتكلم فيها على مجيء يوحنا المعمدان ومعمودية المسيح والتجربة بتاعته. القسم الثاني الخدمة في الجليل في الشمال، الإصحاح الأول الآية 14 لغاية الإصحاح السابع الآية 23. القسم الثالث الجولة في سور وصيدا، الإصحاح السابع من الآية 24 لغاية الآية 30 شفاء ابنة المرأة الفينيقية. الرابع الخدمة في شمال الجليل، الإصحاح السابع من الآية 31 لغاية الإصحاح التاسع الآية 5. أخيرا الرحلة الأخيرة لأورشليم آخر 6 أشهر، ذكرهم ماري مرقس الإصحاح العاشر الآية 1 لغاية الآية 52، ثم الأسبوع الأخير الإصحاح 11 لغاية آخر السفر. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.